بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث منصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتنبيهاته الثانية على العقيدة الوسطية للعلامة عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الشارح رحمه الله: قوله يسبح لله أي ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته، فالتسبيح يقتضي التنزيه لله سبحانه من كل سوء وعيب وإثبات صفات الكمال لله سبحانه. وهذا التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال، وهو الصحيح. والله سبحانه قادر على خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقها، كما قال سبحانه عن الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والأصل في الكلام الحقيقة، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على المنبر حن الجذع الذي كان يخطب عليه سابقا، وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الآية.
تابعتم يا إخواني، هذه المسألة في قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هل هذا التسبيح بلسان الحال أو بلسان المقال؟ وإنما ورد هذا إيه؟ لأنك لا ترى جدارا يسبح وبابا يسبح وكذا، أو لا تسمع هذا الأمر، مما جعل البعض يقول هذا يكون بلسان الحال، أي أن حتى هذه الجمادات تذعن لله عز وجل بتنزيه عن كل نقص وعيب. ومن قال هذا يكون بلسان المقال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم فالله أعلى، كما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فيسبح لكن ما نعلم. مثل الطير لما أكرم الله عز وجل سليمان عليه السلام وأفهم لغة الطير، صار هو الطير الذي نراه أمامنا ونسمع أصواته وكذا، ولكننا لا ندري عن لغته شيئا. ها سليمان عليه السلام يفهم ذلك، قالت نملتنا: أيها النمل اذكروا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الهدهد تكلمه، مع أن الهدهد هو الهدهد، فلم ينشئ إلا الهدهد لغة يفهمه سليمان، إنما هو الهدهد على ما خلقه الله عز وجل، لكن أفهم الله سليمان. إذن كوني لا أفهم هذا لا يعني أن هذه الأشياء تسبح بلسان المقال، لكنني لا أفقه التسبيح. وهذا القول هو الموافق لظاهر النصوص، خصوصا أنه قد جاءت له نظائر كما قلنا في حياة سليمان عليه السلام، وكذلك الحجر ينطق الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي يهودي، يقول: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، وهكذا. نعم. كذلك السجود، من فرض الله يسجد له، فبعض العلم يقول السجود بمعنى الإذعان والانقياد وكذا، والبعض يقول السجود حقيقي، الله أعلم سبحانه وتعالى بكنه، وهذا الذي رجحه الكثير أنه سجود حقيقي أيضا، لكن الله أعلم به. نعم.
قوله: ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات والأرض. يسبح لله وحده، أي جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله وحده وينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقدم السماوات على الأرض لأنها مقدمة بالرتبة والفضل والشرف، أفاده ابن القيم في البدائع.
كل كلمة فيها فائدة، سبحان الله. له ما في السماوات وما في الأرض، لماذا قدم السماوات على الأرض؟ دائما في موارد القرآن السماوات والأرض، إلا في بعض المواضع قليلة للسياق، قال: لأنها مقدمة بالرتبة والفضل والشرف، أفاده ابن القيم في البدائع. نما عندنا في الأرض ولا في السماء، قال: ما يوجد في الأرض ولا في السماء. نعم.
قوله: له الملك، أي هو المالك وحده لجميع المخلوقات، النافذ فيها أمره، يتصرف فيها كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره.
هذا توحيد ربوبية وأسماء وصفات. ربوبية لأنه يعود إلى الملك، وأسماء وصفات لأن فيه اسم الملك وصفة الملك. نعم.
قوله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ففي هذه الآية دليل على وجود التسبيح من جميع المخلوقات، وأنه تسبيح حقيقي، وأنه سبحانه قادر على خلق الإدراك للجمادات وقادر على إنطاقها، وفيها إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه ونفي كل نقص وعيب، لأن التسبيح يقتضي ذلك.
ولأن الله عز وجل قد أوجد في أحد إدراكا ومحبة، فقال أحد جبل يحبون ونحبه، فالله عز وجل على كل شيء قدير. نعم. والأصل والعمل بظاهر هذه النصوص إلا إذا ورد دليل يعارض ذلك. نعم.
قوله تبارك من البركة، وهو لغة النماء والزيادة، وتبارك فعل مختص بالله لم ينطق له بمضارع.
وتبارك فعل مختص بالله، تبارك الله لم ينطق له، لم ينطق له بمضارع، يعني إيه؟ نعم
يتبارك.
نعم، ليس فعل مضارع، يبقى تبارك، تبارك الله، تبارك الذي بيده الملك، مش يتبارك الذي، لا، تبارك الذي بيده الملك. وهذا لا يطلق إلا على الله عز وجل، فتقول تبارك الله، ما تقول تبارك الرسول ولا تبارك العالم الفلاني، لأن هذا بركة عظيمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فبلوغ البركة مبلغ لا منتهى له، وهذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. لكن فلان فيه بركة، تقول فلان فيه بركة، فلان مبارك، لكن لا تقول فلان تبارك أو تبارك فلان، تبارك الذي بده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا أذكر من عدد من السنوات نزل مرسوم في المملكة بتغيير أسماء الفنادق التي بهذا الاسم، فندق تبارك فغيروا إلى فندق مبارك، فندق مبارك، فنزل مرسوم بتغيير هذه الأسماء. نعم، ولا تسمى بهذا أيضا. نعم. نعم.
قوله الذي نزل الفرقان أي القرآن سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومنه الفاروق، وفيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، لأن الإنزال والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، وأفادت هذه الآية فضل هذا الكتاب على الكتب الأخرى.
نعم، يبقى الذي نزل الفرقان فيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله، ليس أنه مخلوق في الهوى، وليس أنه مسموع من شجرة أو كذا، وفيه دليل على علو الله، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله، لأن الإنزال والتنزيل يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ففيه أمران، أمر الأول إضافة القرآن إلى الله عز وجل وأنه الذي أنزله، ليس أنه خلقه في الهواء، خلق أصواتا في الهواء ثم أضافها لنفسه إضافة تشريف، وفيه علو الله سبحانه وتعالى، لأن الإنزال دليل علو، كما أن العروج دليل علو والصعود، ولهذا من أدلة العلو التي استدل بها السنة والجماعة إليه يصعد الكلم الطيب. ومن أدلة العلو أيضا أنزل من السماء، النزول يكون من أعلى إلى أسفل، والعروج والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، تعرج الملائكة والروح إليه. نعم.
قوله على عبده أي على عبده ورسوله.
نعم. كيف يعني؟ فين؟ فين؟ وفاد هذه الآية فضل هذا الكتاب على الكتب الأخرى أنه فرقان، أنه ورد في الوصف أنه فرقان، الذي نزل الفرقان. نعم. نعم. لا، بنقول هنا الإفادة، الإفادة في هذه الآية فضل هذا الكتاب على الكتب الأخرى أنه فرقان وأنه على العالمين، وأن الله عز وجل جعله مهيمنا. نعم.
قوله على عبده أي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته ووصفه بها في أشرف مقاماته، مقام الإرسال كقوله سبحانه وإنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام الإسراء كقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومقام التحدي كقوله سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم. وتقدم أن المضاف إليه سبحانه ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة المعاني إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة
قاعدة الإضافة، اللي يريد قاعدة الإضافة باختصار قاعدة الإضافة نعم.
فإضافة المعاني إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كإضافة
معاني، يعني زي العزة والقدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إن رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. الرحمة معنى والغضب معنى، فإضافة المعنى إلى الله عز وجل تكون إضافة الصفة لإيه؟ للموصوف نعم.
فإضافة المعاني إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كإضافة السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك إليه سبحانه من كل شيء لا يقوم بنفسه. الثاني إضافة الأعيان إليه سبحانه، فإضافتها إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله والحجر يمين الله وعبد الله ورسول الله ويمين الله والحجر يمين الله وعبد الله ورسول الله ونحو ذلك. وفي الأصل
هذه إضافة الأعيان، فتكون إضافة تشريف إذا كانت الأعيان منفصلة، أما إذا كانت الأعيان متصلة كاليد وكذا فهذه تكون إضافة صفة إلى موصوف. فالأعيان على قسمين، أعيان منفصلة وأعيان متصلة. أما الأعيان المنفصلة فهذه إضافتها إضافة تشريف، وأما المتصلة فإضافتها إضافة صفة إلى موصوف نعم.
وفي هذه الآية فضل نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أضافه إليه وصفه بالعبودية والتي هي من أشرف مقامات العبد
نعم.
قوله ليكون للعالمين نذيرا أي منذرا، والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، فكل إنذار إعلام ولا ينعكس. قال الشيخ
والإعلام بأسباب المخافة، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار، إنما ده الإنذار بمخوف والإعلام بأسباب المخافة نذير. ولا البشير أيضا بيعلم، إنما الإعلام إذا كان بمخوف بأسباب المخافة يقال هذه إيه؟ هذا نظارة، فهذا إنذار. والذي قال إنذار تقول يا رب أستر، بشرى تطمع في ذلك، وإن كانت البشرى تطلق على هذه أحيانا نعم.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى والإنذار المذكور في الآية إنذار عام، فإن الإنذار ينقسم إلى قسمين، إنذار عام وإنذار خاص. والخاص كقوله سبحانه إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله وإنما تنذر
من اتبع الذكر
وخشي الرحمن بالغيب الآية. فهذا الإنذار الخاص هو التام النافع الذي ينتفع به المنذر، والإنذار هو الإعلام بالخوف، فعلم المخوف، فعلم المخوف فآمن وأطاع،
أو علم
فعلم المخوف فآمن وطاع
وأطاع خوف فآمن وأطاع نعم.
ونذارته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة كما في هذه الآية، والخاصة كقوله سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين الآية. قوله ليكون للعالمين نذيرا، اللام في قوله ليكون لام العلم،
يعني إنذار عام وإنذار خاص. فالإنذار ينقسم إلى قسمين، عام وخاص. أما العام فمثل ليكون عالمين نذيرا، وأما الخاص إنما تنذر ما تبع الذكر خشي الرحمن بالغيب، فلا يمتثل هذه النظارة إلا من خشي الرحمن سبحانه وتعالى. فالله أنظر العالمين بهذا القرآن، لكن لم يستجب إلا المتقون الذين يخشون ربهم بالغيب، تكون كهداية الدلالة وهداية التوفيق نعم. إنما نظرته صلى الله عليه وسلم، نظرته صلى الله عليه وسلم عامة وخاصة. نظرته العالمين دي عامة، نظرته لعشرات الأقربين دي خاصة خلاص. يبقى الإنذار مذكور في الآية ليكون العالمين نذيرا، هذا القرآن إنذار لكل العالمين، هذا إنذار عام. لكن من ينتفع به؟ من اتبع الذكر وخشي الرحمن الغيب، ده الإنذار الإيه؟ الخاص. إنما أنت منذر ما يخشى، إنما تنذر ما تبع الذكر. كيف نجمع بين إنما تنذر ما تبع الذكر وبين ليكون العالمين نذيرا؟ كيف نجمع ليكون العالمين نذيرا؟ واضح ان الانذار فيها عام، انما تنذر، انما انت منذر من يخشاها، انما تنذر من اتبع الذكر، هذا انذار خاص. نقول لا تعارض، فان النظارة عامة لكن لا ينتفع بهذه النظارة الا من اتبع ذكر وخشى الرحمن. فيكون المعنى انما تنذر من اتبع ذكر، انما تنذر انذارا ينفع من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب، اما انذارا تقوم به الحجة فهذا يكون على بناء. طيب انذار بقى النبي، انذار النبي، انذار النبي عام وخاص، عام للعالمين وخاص كما في قوله وانذر عشيرتك الاقربين. نعم. انذار يحصل به الانتفاع. كما هو هذا هو النبي ينذر العالمين جميعا، لكن من ينتفع؟ من يتبع الذكر ويخشى الرحمن. مش بالنبي يخصه تعالى انت ستنتفع، لا، انما الانذار حصل العالمين، لكن من ينتفع بالانذار؟ من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. نعم. يبقى اذا هنا انما تنذر من اتبع، هل يفهم منه ان النبي لا ينذر الا من كان خاشيا؟ لا، النبي ينذر الجميع، لكن النظارة التي ينتفع بها الناس انما ينتفع بها، التي ينتفع بها انما هي النظارة لمن اتبع ذكر وخشى الرحمن، كما قال سبحانه وذكر فان الذكرى تنفع الايه المؤمنين. نعم نعم.
قوله ليكون للعالمين نذيرا، اللام في قوله ليكون لام العلة، ودخول لام التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، ففيه دليل على تعليل أفعال الله وأنه لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة،
خلافا لمن منع ذلك وقال بأن الله يفعل بمشيئة لا بعلة ولا بحكمة، يفعل بمشيئة. ونقول الله عز وجل نعم عله مشيئة، فلا يقع فعل إلا بمشيئته، ولكن كل فعل له سبحانه وتعالى فإنه يفعله لحكمة، وإلا إذا قلنا لا يفعل لحكمة بقي أن يفعل عبثا. نعم، أن تكون أفعاله عبث. نعم.
قال الشيخ تقي الدين هذا قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء، وقال الطائفة كجهم وأتباعه إنه لم يخلق شيئا لشيء، ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء أتباع الأئمة، انتهى. قوله للعالمين، المراد بالعالمين هنا الجن والإنس، ففيه دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الجن والإنس، وفيه دليل على أن الجن مكلفون، ويتضمن الدلالة على أنهم يثابون على الحسنات ويجازون على السيئات.
نعم، هذا باختصار. سبحان الله سبحان الله. يبقى العالمين الإنس والجن، إذن بعثة النبي عامة للإنس والجن، من لم يؤمن بالنبي من الإنس أو الجن فإنه يكون كافرا. وفيه دليل على أن الجن مكلفون، وهذه الآيات أوضحت ذلك، وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآيات، قل أوحي إلي أنه سأعفو من الجن الآيات، إلى أن قال سبحانه وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. إذا الجن مكلف، وفيه أيضا أنه طالما أنه مكلف فإنه يثاب على الطاعة بالجنة ويعاقب على المعصية بالنار. وقد أشكل هذا على البعض فقال أما في المعاصي فإنه يعذب، وأما في الطاعات فإنه ليس للجن جنة، لأن الله قال سبحانه وتعالى وأن من المسلمين ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. فقالوا هذا في باب الإعراض، إذا أعرض وعصى فإنه يعذب، أما إذا أطاع فما في شيء إلا من باب الإثابة. وهذا قول ضعيف جدا جدا، بل هو قول شاذ، ولأن سورة الرحمن تدل على ذلك، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخره. نعم نعم.
يعني
الاعتقاد يا شيخنا اللي رجح ان الجن غير يعني قالوا انه مكلف ولكن هو يحرم يبعد من النار وهذا هو الجزاء ولا يدخل الجنة. واستدلوا يا شيخنا ان 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 الاصل في هذه الامور النصوص.
ما هي النصوص كيف؟
وقالوا ان النص الذي ورد في الجن يا قومنا اجيبوا دعاء الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم
ويجيركم من عذاب
اليم. ما قالوا ما ليس هناك نص.
واذا غفر واذا اجار من العذاب.
ما قالوا كل هذا بالمفهوم يا شيخنا وهذا امر مبني على 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 الاصل اننا لا
لا بالمنطوق في سوره الرحمن بالمنطوق في سوره الرحمن.
ما قالوا يا شيخنا كل المفهوم.
ثم المكلف المكلف اذا كلف فجنة ونار جميع المكلفين ولهذا كان الخطاب لهما بهذا التكليف. مقتضى التكليف جنة ونار ما في نار دون جنة. مقتضى التكليف هذا جنة ونار أي أنه يثاب على الطاعات ويعاقب على المعصية. أما الإثابة على الطاعات فقط هو النجاة من النار هذا ما يعرف أبدا ولهذا هذا قول شاذ. نعم أيضا من الآيات أيضا. نعم نعم.
وفيه دليل على أن من بلغه للقرآن فقد قامت عليه الحجة بقوله سبحانه وتعالى لينذركم به ومن بلغ الآية. ففيه الرد على من زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين فلو كان الأمر كما زعم هؤلاء المبتدعة لم تقم بالقرآن حجة على المكلفين. وأفادت هذه الآية الحكمة.
صحيح. ففيه بيان أن من بلغه القرآن فقد قام في هذه الحجة صحيح. لكن إذا بلغه القرآن على وجه يفهمه فلو بلغ القرآن الأعجمي وهو لا يعرف الإسلام العربي بنأتي له بمترجم. ولو بلغ القرآن العامي اللي ما يعرف لغة فلابد أن نأتي له بمترجم لكن مترجم عربي يبين له المفهوم من الآيات. أما إذا بلغ العربي القح الذي يعرف هذه الدلالات فقامت الحجة بمجرد السماع. نعم. إذن قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم. نعم.
وأفادت هذه الآية.
قامت الحج عليه اللي فيهم قامت عليه الحج لكن محمد إبراهيم علي ولو احنا ما عندنا القرآن العربي مش محتاج ترجم لكن من يعرف القرآن لازلنا نحن كطلبة علم نعرف فيه شيئا بعد شيء. الصحابة أنفسهم خفيت عليهم دلالات. قال سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. جاء الصحابي حاتم عدي بن حاتم وأخذ خيطين خيطا أبيض وخيطا أسود وجعل ذلك تحت الوساد. أيضا قوله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات. ظن بعض الصحابة أن هذا يدل على جواز شرب الخمر إذا كان تقيا ويعمل الصالح وكذا. نعم.
وأفادت هذه الآية الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب. قوله الذي له ملك السماوات والأرض أي له التصرف فيهما والجميع خلقه وعبيده. قوله ولم يتخذ ولدا أي لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام كل شيء به سبحانه وتعالى. قوله وخلق كل شيء أي أوجد وأنشأ وأبدع. وتأتي خلق بمعنى قدر وتأتي بمعنى كذب كما قال سبحانه وتخلقون إفكا. وقال الشاعر ليس لي حيلة فيما ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. وقوله وخلق كل شيء أي خلق كل شيء مخلوق.
إذن خلق كل شيء أي أوجد وأنشأ وأبدع ده الأصل خلق له الإنشاء. وتأتي خلق معنى قدر قدر فقدره تقديرا يعني تأتي خلق معنى قدر. وتأتي كما قال تعالى وتأتي بمعنى كذب كما قال تعالى وتخلقون إفكا أي تكذبون. فإذا خلق بمعنى قدر خلق بمعنى أوجد وأنشأ خلق بمعنى كذب. نعم.
وقوله وخلق كل شيء أي خلق كل شيء مخلوق فيدخل في ذلك
من كان يخلق ما يقول أي يكذب فيما يقول فحلتي فيه قليلة. نعم.
وقوله وخلق كل شيء أي خلق كل شيء مخلوق فيدخل في ذلك أفعال العبد فهي خلق لله.
كل كلمة بيقف عندها سبحان الله. أي خلق كل شيء مخلوق رد على مين؟ على من قال بأن الله شيء وأن القرآن شيء والله خالق كل شيء إذن خالق للقرآن فيقول كل شيء مخلوق وهو ما سوى الله فكل ما سوى الله مخلوق والله عز وجل وصفاته ليست مخلوقة لأن الصفات من الله فيها صفات الله عز وجل فليست مخلوقة يبقى الله خالق كل شيء خالق كل شيء سواء الله عز وجل كل شيء يخلق وليس الله ولا صفاته مخلوقة. نعم.
قال فيدخل في ذلك أفعال العبد فهي خلق لله وفعل للعبد ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته لأن الأسماء والصفات تابعة للذات يحتفى فيها حذوها.
نعم. وفي أيضا دل على أن أفعال العباد مخلوقة لأن الله عز وجل يخلق الأعيان ويخلق الأعمال. نعم.
وعموم كل
في أي اختصار كل ما سوى الله مخلوق كل ما سوى الله مخلوق. نعم. أما الله عز وجل أسماء وصفاته أفعاله سبحانه وتعالى يعني لو تقديره كفعله سبحانه كصفة كل هذا ليس مخلوق. نعم. أما مفعولات الله سبحانه وتعالى مخلوق. نعم.
وعموم كل في كل مقام بحسبه كقوله سبحانه تدمر كل شيء بأمر ربها يعني
قالوا لا هذا دل على العموم خالق كل شيء خالق كل شيء نقول نعم سياق خالق هو سبحانه خالق كل شيء ما قال ما يعود هذا على الخالق إنما يعود على المخلوق فالله يخلق كل شيء أي كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال القرآن شيء وكذا نقول القرآن شيء لكن ليس مخلوقا لأنه هو لأنه صفة لله سبحانه وتعالى أي الكلام صفة له سبحانه وتعالى. من جهة أخرى أن هذا العموم بحسبه فهو إن كان شيء لكن لا يدخل في العموم العام الذي يدخل فيه صفات الله لأن كل عموم بحسبه كل عموم بحسبه واحد لو عندي خمسة أشياء فأقول أعطيتك كل شيء يعني كل شيء من الخمسة لكن ليس معنى أعطيك كل شيء في الكون يعني تدمر كل شيء يعني من شأنها أن تدمره الريح ولهذا قال سبحانه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم إذن بقيت أشياء وأتيت من كل شيء. نعم. يعني أتاه الملوك. نعم.
وعموم كل في كل مقام بحسب قول بحسبه كقوله سبحانه تدمر كل شيء بأمر ربها أي كل شيء أمرت بتدميره وقوله وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء يصلح للملوك فلا يدخل في ذلك القرآن لأن القرآن كلامه وهو صفة من صفاته والله سبحانه وتعالى بصفاته غير مخلوق كما في الصحيح من حديث قوله من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
هذا يدل على الكلمات ليست مخلوقة لأن لو كانت مخلوقة لكانت استعادة بمخلوق. نعم.
لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك فاستعاذ بكلمات الله والاستعاذة بالمخلوق شرك فدل على أن كلامه سبحانه غير مخلوق كما استدل بذلك أحمد وغيره. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه سبحانه وكلامه من صفاته وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه فليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعت لها ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان كإله الجهمية الذي فرضوه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل فيه ولا متصل فيه ولا منفصل عنه ولا محايد ولا مباين أما إله العالمين الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته بائن من خلقه موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له انتهى. قوله فقدره تقديرا أي قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له ففيه دليل على الإيمان بالقدر، ودليل على ما سبق علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وكتابتها كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية: ثم خلق السماوات والأرض. وأحاديث تقديره وكتابته سبحانه لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا.
هذا على الإيمان بالقدر، وأن كل شيء بقدر، فالله خالق بقدر سبحانه وتعالى، وعالم هداية هذا أو ذاك بقدر، كتب هذا مهديا وكتب هذا ضالا، كل ذلك بقدر. والقدر بمراتبه: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. نعم.
أفادت هذه الآية على ما تقدم عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه، وأنه الإله الحق، وبطلان عبادة ما سواه. وأفادت الحث على التوكل، لأنه من وقر في قلبه أن الملك، أن الملك لله، وأنه المتصرف النافع الضار، لم يبالي بأحد من الخلق. وأفادت كما ذكره بعضهم أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع. وأفادت تحريم الإفتاء بغير علم، لأن ربوبيته وملكه يمنع من الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه. وأفادت تعدد السماوات، وأنها أشرف من الأرض لأنه قدمها. وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع، وفيها تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين في قوله: ولم يتخذ ولدا، فإن الولد عادة يكون من جنس الوالد. وفيه الرد على اليهود القائلين العزير ابن الله، والنصارى القائلين المسيح ابن الله، والمشركين القائلين الملائكة بنات الله. وفيها الرد على المشركين في إشراكهم معه غيره، والرد على المجوس القائلين،
يعني كل ادعى الولد، فاليهود دعوا الولد فقالوا عزير ابن الله، والنصارى دعوا الولد فقالوا المسيح ابن الله، والمشركون دعوا الولد فقالوا الملائكة بنات الله. قبحهم الله. نعم.
والرد على المجوس القائلين بأن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، والرد على الدهرية القائلين: ما هي إلا حياتنا الدنيا. وفيها الرد على القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم، وتضمن إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه، إذ الخلق فرع عن العلم، فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففيها الرد على غلاة القدرية الذين نفوا علمه سبحانه، فكفرهم السلف قاطبة بذلك. وفيها الرد على من زعم أن العرش غير مخلوق. وفيها الرد على المجبرة القائلين أن العبد لا فعل له، وأن فعله كهفيف الأشجار أو كحركة المرتعش. وهذا باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، بل العقل والفطرة، فإن أفعال العباد داخلة في عموم كل المضافة إلى شيء، فهي مخلوقة، والمخلوق بائن ومنفصل عن الخالق، فليس هو فعله، فإذا لا بد له من فاعل يقوم به، وهم العباد. وكل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية. وقد قال العلماء أن من صار كالآلة لا ضمان عليه، لأنه غير مكلف، فيلزم على قول هؤلاء المجبرة أن الناس غير مكلفين.
إذ كيف لا يكون لهم اختيار ولا إرادة ولا مشيئة ولا أي شيء، إنما أعمالهم كحركتي وأفعالهم كحركة يد المرتعش، ثم يكلفهم الله عز وجل، ويجازي الله سبحانه وتعالى المطيع ويعاقب العاصي على أي شيء. وليس الإنسان خيرة في الطاعة ولا خيرة له في المعصية، بهذا يبطل الشريعة، هذا القول يترتب عليه إبطال الشريعة. نعم.
وهذا مما يرده أدلة العقل والنقل.
ولهذا يصفون هؤلاء بأنهم الغلاة الجبرية، غلاة القدرية، الغلاة، والمعتزلة القدرية النفاة. نعم.
وهذا مما يرده أدلة العقل والنقل والفطرة. والأدلة على إثبات فعل العبد وأن له فعلا حقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز أكثر من أن تنحصر. وفيها انتظام هذا الكون واتساقه على أكمل نظام وأتمه، مما يدل دلالة واضحة على أن له خالقا ومدبرا، وهو الله سبحانه.
نعم، نكتفي به. هذا كلام جيد. الكتاب ده مات يا أخوان. طب إذا ما أتيك تبدأ يعني الشيخ طلعت عايز تلخص طلق ويخرج منه تقسيماته وفروقه ومصطلحاته، كتاب دقيق